إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه رسالة من رسائل العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، عنوانها فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام. قال رحمه الله تعالى في مقدمة هذه الرسالة: الحمد لله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذه فوائد مستنبطة من قصة يوسف صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، فإن الله تعالى قصها علينا مبسوطة، وقال في آخرها: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. والعبرة ما يعتبر به ويعبر منه إلى معان وأحكام نافعة وتوجيهات إلى الخيرات وتحذير من الهلكات. وقصص الأنبياء كلها كذلك، لكن هذه القصة خصها الله تعالى بقوله: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. ففيها آيات وعبر منوعة لكل من يسأل ويريد الهدى والرشاد، لما فيها من التنقلات من حال إلى حال، ومن محنة إلى محنة، ومن محنة إلى منحة ومنة، ومن ذلة ورق إلى عز وملك، ومن فرقة وشتات إلى اجتماع وإدراك غايات، ومن حزن وترح إلى سرور وفرح، ومن رخاء إلى جدب، ومن جدب إلى رخاء، ومن ضيق إلى سعة، إلى غير ذلك مما اشتملت عليه هذه القصة العظيمة. فتبارك من قصها ووضحها وبينها. فمن فوائد هذه السورة أن فيها أصولاً لعلم تعبير الرؤيا، فإن علم تعبير الرؤيا علم عظيم مهم، مبناه على حسن الفهم والعبور من الألفاظ والمحسوسات والمعنويات أو ما يناسبها بحسب حال الرائي وبحسب الوقت والحال المتعلقة بالرؤيا. وقد أثنى الله على يوسف عليه الصلاة والسلام بعلمه بتأويل الأحاديث، تأويل أحاديث الأحكام الشرعية والأحاديث المتعلقة بتعبير الرؤيا، وبعلمه الفرق بين الرؤيا الصحيحة والأحلام التي هي أضغاث أحلام لا تأويل لها، مثل ما يراه من يفكر ويطيل تأمله لبعض الأمور، فإنه كثيرا ما يرى في منامه من جنس ما يفكر به في يقظته، وهذا حديث النفس. فهذا النوع الغالب عليه أنه أضغاث أحلام لا تعبير لها، وكذلك نوع آخر ما يلقيه الشيطان على روح النائم من المراء الكاذبة والمعاني المتخبطة، فهذه أيضا لا تعبير لها، ولا ينبغي للعاقل أن يشغل بها فكرة، بل ينبغي له أن يلهو عنها. يلهو لهيا فهو لاه، أي غفل عنه وترك ذكره. وأما الرؤيا الصحيحة فهي إلهامات يلهمها الله للروح عند تجردها عن البدن وقت النوم، أو أمثال مضروبة يضربها الملك للإنسان ليفهم بها ما يناسبها، وقد يرى الشيء على حقيقته ويكون تعبيره هو ما رآه في منامه. فيوسف صلى الله عليه وسلم أعطاه الله من العلم ما يميز به بين المراء الصحيحة والباطلة والحق والباطل منها. وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث كثيرة بيّن فيها صلى الله عليه وآله وسلم آداب الرؤيا، فمن ذلك ما ذكره من أقسامها صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الحديث المتفق على صحته من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، ورؤيا المسلم جزء من 45 جزءا من النبوة، والرؤيا 3 فرؤيا الصالحة بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه، فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصل ولا يحدث بها الناس. وهذه الأقسام التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث أشار إليها العلامة المصنف رحمه الله تعالى. وأما ما يقول ويفعل إذا رأى في منامه ما يحب أو يكره، فقد بيّن لنا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم ذلك ووضحه، كما في الحديث المتفق على صحته من رواية أبي قتادة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الرؤيا الحسنة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وليدفل 3 ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنها من الله فليحمد الله عليها. وأخرج مسلم في صحيحه بسنده عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره 3 وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم 3 وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. وفي لفظ: فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصل. والمسلم عليه أن يستبشر بالرؤيا الصالحة كما بيّن ذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد يراه المسلم في منامه، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقد يتلاعب الشيطان بالإنسان في المنام، فعلى الإنسان ألا يخبر بذلك. فقد أخرج مسلم في صحيحه من رواية جابر رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت في المنام كأن رأسي قطع. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدث به الناس. فهذه من آداب الرؤيا كما بينها لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: وهذه القصة، يعني قصة يوسف عليه السلام، فيها الدلالة على تعبير الرؤيا من وجوه: أحدها رؤيا يوسف التي قصها على أبيه يعقوب صلى الله عليه وسلم، إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ففسرها يعقوب صلى الله عليه وسلم بغاياتها وما تؤول إليه وبوسائلها التي تتقدم عليها. ففسر الشمس والقمر بأبي يوسف وأمه، والكواكب 11 بإخوته، وأن الحال سيكون مآلها أن الجميع لا يسجدون ليوسف ويخضعون له. ولهذا لما حصل الاجتماع ودخل أبوه وأمه وإخوته مصر ورفع أبويه على العرش، خر الجميع له سجدا. وقال يوسف متذكرا ذلك التعبير والتفسير: يا أبت، هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. وهذا أمر عظيم. تصل بيوسف الحال إلى أن يكون معظما تعظيما بليغا عند أبويه وإخوته، وكذلك عند الناس. وهذه الغاية تستدعي وسائل ومقدمات لا تحصل إلا بها، وهو العلم الكثير العظيم، والعمل الصالح، والإخلاص، والاجتباء من الله، والقيام بحق الله وحقوق الخلق. فلهذا قال في ذكر السبب الموصل لهذه الغاية الجليلة: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. يعني لا بد أن يتم الله عليك نعمته بتعليم العلوم النافعة والأعمال الصالحة والاجتباء من الله وحصول الأخلاق الجميلة والمقامات الجليلة. فبشره بحصول هذه الأمور ثم بالوصول إلى الرفعة في الدنيا والآخرة. وفي ضمن هذا التعبير من يعقوب ليوسف عليهما السلام إشارة له وتسهيل لما سيناله من المشقات والكروب مع إخوته وفي السجن، فإن من علم أن المكاره والمشقات تفضي إلى الخير والراحات تسلى وهانت عليه مشقتها وسهلت عليه وطأتها، وحصل بذلك من اللطف والروح شيء عظيم. وهذا من جملة اللطف الذي أشار إليه يوسف في قوله: إن ربي لطيف لما يشاء. وهذا من مقتضى حكمة الله أن المراتب العاليات لا تنال إلا بالوسائل الجليلة. ولهذا قال: إن ربك عليم حكيم. ومن فوائد هذا التعبير لرؤيا يوسف إشارة عظيمة ليعقوب وأم يوسف وإخوته بحصول الرفعة والصلاح والخير. فيعقوب صلى الله عليه وسلم من أكابر الأنبياء وأفاضل الأصفياء، وأمه لها من الخير والصلاح والرفعة في الدنيا والآخرة حيث شبهت بالشمس أو بالقمر على اختلاف القولين، وإخوة يوسف وإن كان قد جرى منهم في حق أبيهم وأخيهم من الأذية والعقوق والقطيعة ما جرى، ولكن أباهم وأخاهم عفيا عنهم واستغفر الله عز وجل لهم، والله تعالى أرحم الراحمين. فالشمس والقمر والنجوم تضمنت النور والارتفاع، ولكنها متفاوتة في نورها بحسب التفاوت بين الأبوين وبين الإخوة. فالحاصل أن هذه الرؤية تضمنت ما حصل ليوسف صلى الله عليه وسلم من خير الدنيا والآخرة والمقامات العظيمة والوسائل والمنن التي أوردتها هذه الأمور، وما حصل لأبويه وإخوته من مشاركته في خير الدنيا والآخرة، والله تعالى أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الأول. وأما رؤيا الفتيين حيث قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، فتلطفوا ليوسف أن يبلغهما بتأويل رؤياهما لما شاهداه من إحسانه للأشياء وإحسانه إلى الخلق. ففسر رؤيا من رأى أنه يعصر خمرا أنه ينجو من سجنه ويعود إلى مرتبته وخدمته لسيده، فيعصر له العنب الذي يؤول إلى الخمر. وفسر رؤيا الآخر أنه يقتل ثم يصلب فتأكل الطير من رأسه. فالأول رؤياه جاءت على وجه الحقيقة، والآخر رؤياه جاءت على وجه المثال، وأنه يقتل ومع قتله يصلب ولا يدفن حتى تأكل الطيور من رأسه. وهذا من الفهم العجيب والغوص على المعاني الدقيقة، وذلك أن العادة أن المقتول يدفن في الحال، ولا تتمكن السباع والطيور من الأكل منه. ففهم أن هذا سيقتل ولا يدفن سريعا حتى يصل إلى هذه الحال، وفي هذا من فضيحته وخزيته وسوء مصيره الدنيوي ما تقشعر منه الجلود، والخزية البلية والخصلة يستحيا منها. وحيث علم أن هذه الرؤيا صحيحة لا بد من وقوعها، قال لهما: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وهذا من كمال علمه للتعبير الذي لا يعبر عن ظن وتوهم، وإنما يعبر عن علم ويقين. وأما المناسبة في ذلك أن الطيور لا تقرب الحي، وإنما تتناول الميت إذا لم يكن عنده أحد، وهذا إنما يكون بعد قتله وصلبه. ومن كمال يوسف ونصحه وفطنته العجيبة أنهما لما قص عليه رؤياهما تأنى في تعبيرها، ووعدهما بتعبيرها بأسرع وقت، فقال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. فوعدهما بتعبيرها قبل أول طعام يأتيهما من خارج السجن ليطمئنا ويشتاقا إلى تعبيرها، وليتمكن من دعوتهما قبل التعبير ليكون أدعى لقبول الدعوة إلى الله، لأن الدعوة لهما إلى الله أهم من تعبير رؤياهما. فدعاهما إلى الله بأمرين: أحدهما بحاله، وهو ما كان عليه من الوصف الجميل الذي أوصله إلى هذه الحال الرفيعة بقوله: ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فدعاهما إلى الله عز وجل بحاله وما هو عليه من الوصف الجميل الذي أوصله إلى هذه الحال الرفيعة. الأمر الثاني، دعاهما بالبرهان الحقيقي الفطري، فقال: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإن من توحد بالكمال من كل وجه وبالقهر للعالم العلوي والعالم السفلي المستحق للألوهية الكاملة، الذي خلق الخلق لعبادته وأمرهم بها وله الحكم على عباده في الدنيا والآخرة، هو الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده دون المعبودات الناقصة المتفرقة التي كل قوم يدعون إلهيتها وليس فيها من معاني الإلهية شيء ولا استحقاق، وإنما هي أسماء اصطلحوا على تسميتها أسماء بلا معان. فرأى صلى الله عليه وسلم دعوتهما إلى الله أولى بالتقديم على تفسير رؤياهما وأنفع لهما ولغيرهما. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الثاني. وأما رؤيا الملك فإنه رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع بقرات عجاف، وسبع سنبلات خضر يأكلهن ويستولي عليهن سبع سنبلات يابسات ضعيفات، فهالته أي الرؤيا، وجمع لها كل من يظن فيه المعرفة، فلم يكن عند أحد منهم علم بتعبيرها، وقالوا: أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وبعد هذا تفطن الذي خرج من السجن لحالة يوسف وما هو عليه من العلم العظيم والعلم بالتعبير، وتفطن لوصيته التي أنساه الشيطان ذكر ربه لحكمة قد أفصح أمرها، وأفصح الأمر وضح، قد أفصح أمرها، وأنه لا يخرج من السجن إلا بعد اشتهاره وتميزه العظيم على الناس كلهم بتعبير رؤيا الملك. فطلب هذا الرجل من الملك أن يرسله إلى يوسف، وأنه كفيل بمعرفة تفسيره. فلما جاء يوسف قال له: يوسف أيها الصديق، أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات، فإن الملك والناس معه أرسلوني إليك لتفسرها لهم، وهم في انتظار ذلك متشوقين إليه غاية التشوق. ولهذا قال: لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، يعلمون ما أهم الملك وأزعجه ولاعه، لاعه الهم والحزن والشوق أحرقه. ففي الحال فسرها يوسف صلى الله عليه وسلم، وزادهم مع التفسير حسن العمل بها وحسن التدبير، فأخبرهم أن البقر السمان والسنابل السبع الخضرات هي سنون رخاء وخصب متواليات تتقدم على السنين المددبات، وأن البقر العجاف والسنابل اليابسات سنون جدب تليها، وأن بعد هذه السنين المددبات عاما فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، وأنه ينبغي لهم في السنين المخصبات أن ينتهزوا الفرصة ويعدوا العدة للسنين الشديدات، فيزرعون زروعا هائلة أزيد بكثير من المعتاد، ولهذا قال تزرعون 7 سنين دأبا. ومن المعلوم أن جميع السنين يزرع الناس، لكنه أراد منهم أن يزرعوا زروعا كثيرة ويبذلوا قواهم في كل ما يقدرون عليه، وأنهم يحتاطون في الغلات إذا حصلت بالتحصيل والاقتصاد. وقال فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، احفظوا الحاصلات من الزرع حفظا تسلم به من الفساد والسوس بأن تبقى في سنابلها. ويقتصدون في هذه المدة مدة الرخاء، فلا يسرفون في الإنفاق بل يأكلون القليل ويحفظون الكثير. وأن بعد هذه السنين المخصبات سيأتي عليكم 7 سنين مجدبات شديدات تشمل الديار المصرية وما حولها، وأنها تأكل ما قدم لها مما حفظ في سنين الخصب إلا قليلا مما تحصنون. ووجه المناسبة أنه كما تقدم أن الرؤيا تعبر بحال رائيها والمناسبات المتعلقة بها، فكالرائي لها الملك الذي تتعلق به أركان الرعية وأمورها، ولهذا كانت رؤياه ليست خاصة له بل تشمل الناس والرعية. ووجه المناسبة في تفسير البقرات والسنابل بالسنين ظاهر في البقر من وجهين: أحدهما أنها هي التي في الغالب يحرث عليها الأرض، والحروث والزروع وتوابعها تبع للسنين في خصبها وجدبها. الوجه الثاني البقر من المواشي التي سمنها وعجفها تبع للسنين أيضا، فإذا أخصبت سمنت، وإذا جدبت عجفت وهزلت. وكذلك السنابل تزهو الزروع وتكمل وتنمو مع كثرة الماء والسنين المخصبات، وتضعف وتيبس مع السنين المجدبات. فكانت رؤياه في البقر والسنابل من أوصاف السنين وآثارها ومن ذكر الوسائل والغايات. فالحرث للأراضي وسيلة، ونمو الزروع وحصول السمن في المواشي هو الغاية من ذلك والمقصود. وأما قوله ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، أي يحصل للناس فيه غيث مغيث، تعيد الأراضي خصبها ويزول عنها جدبها، وذلك مأخوذ من تقييد السنين المجدبات بالسبع. فدل هذا القيد على أنه يلي هذه السبع ما يزيل شدتها ويرفع جدبها. ومعلوم أن توالي 7 سنين مجدبات لا يبقي في الأرض من آثار الخضر والنوابت والزروع ونحوها لا قليلا ولا كثيرا، ولا يرفع هذا الجدب العظيم إلا غيث عظيم. وهذا ظاهر جدا أخذه من رؤيا الملك. ومن العجب يقول العلامة السعدي رحمه الله أن جميع التفاسير التي وقفت عليها لم يذكروا هذا المعنى مع وضوح، بل قالوا لعل يوسف صلى الله عليه وسلم جاءه وحي خاص في العام الذي فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. والأمر لا يحتاج إلى ما ذكروه، بل هو ولله الحمد ظاهر من مفهوم العدد، وأيضا ظاهر من السياق، فإنه جعل هذا التعبير والتفسير توضيحا لرؤيا الملك. ثم اعلم أن رؤيا الملك وتعبير يوسف لها وتدبيره ذلك التدبير العجيب من رحمة الله العظيمة على يوسف وعلى الملك وعلى الناس، فلولا هذه الرؤية وهذا التعبير والتدبير لهجمت على الناس السنون المجدبات قبل أن يعدوا لها عدتها، فيقع الضرر الكبير على الأقطار المصرية وعلى ما جاورها، فصار ذلك رحمة بهم وبغيرهم من الخلق. ألا ترى كيف شمل الجدب البلاد المصرية وشمل البلاد الشامية وفلسطين وغيرها، حتى احتاجوا إلى الاكتيال من مصر، واحتاج يوسف أن يقدر للجميع ويوزع عليهم توزيعا عادلا فيه الرفق بالجميع والإبقاء عليهم. وكان هذا العلم العظيم من يوسف والسبب الأعظم في خروجه من السجن وتقريب الملك له من اختصاصه به وتمكينه من الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، وهذا من إحسانه، والله لا يضيع أجر المحسنين. ومع هذا الفضل، فضل الله أعظم من ذلك، يصيب برحمته من يشاء ممن يختاره ويختص ويجمع له خير الدنيا والآخرة. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: الفصل الثالث. ومن فوائد هذه القصة أنه يتعين على الإنسان أن يعدل بين أولاده، وينبغي له إذا كان يحب أحدهم أكثر من غيره أن يخفي ذلك ما أمكنه، وألا يفضله بما يقتضيه الحب من إيثار بشيء من الأشياء، فإنه أقرب إلى صلاح الأولاد وبرهم به واتفاقهم فيما بينهم. ولهذا لما ظهر لإخوة يوسف من محبة يعقوب الشديدة يوسف عليه السلام وعدم صبره عنه وانشغاله به عنهم، سعوا في أمر وخيم وهو التفريق بينه وبين أبيه، فقالوا: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. وهذا صريح جدا أن السبب الذي حملهم على ما فعلوا بيوسف من التفريق بينه وبين أبيه هو تميزه بالمحبة، خلاف ما ذكر كثير من المفسرين أن يوسف أخبرهم برؤياه فحسدوه لذلك، فإنه مناف للآية الكريمة وسوء ظن بيوسف، حيث استكتمه أبوه فقال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. فيوسف أبر وأعقل من أن يخبرهم بها بعد أن وصاه الله بكتمانها. ولكن كثيرا من الإسرائيليات تروج على كثير من الناس، مع أن أقل تأمل في النصوص الشرعية يعلمهم ببطلانها. والمقصود أن الذي حمل إخوة يوسف على ما فعلوا هو تمييز يعقوب ليوسف، ومع هذا فلا يحل هذا الأمر الشنيع، وهم يعلمون أنه لا يحل لهم، يعني ما فعلوه بيوسف عليه السلام لا يحل هذا الأمر الشنيع، وهم يعلمون أنه لا يحل لهم، ولكنهم قالوا: افعلوا هذا الجرم العظيم وتوبوا إلى الله بعده وتكونوا من بعده قوما صالحين. فلهذا قالوا هذا، وهذا لا يحل، أن يواقع العبد الذنب بأي حالة يكون ولو أضمر أنه سيتوب منه، فالذنب يجب اجتنابه، فإذا وقع وجبت التوبة منه. ولعل من حكمة الله ورحمته بيعقوب ما قدره عليه من الفرقة التي أحدثت له من الحزن والمصيبة ما أحدثت، رفعة لمقاماته في الدنيا والآخرة، ولتكون النعمة عند حصول الاجتماع لها الموقع الأكبر والشكر الكثير والثناء على الله تعالى بها، وليصل ولده يوسف إلى ما وصل إليه من المقامات الجليلة. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذه من الفوائد العظيمة التي على الآباء أن يراعوها، وهو أنه ينبغي إذا كان يحب أحد أولاده أكثر من غيره فعليه أن يخفي ذلك ما أمكنه، وألا يفضله بما يقتضيه الحب من إيثار بشيء من الأشياء، فإنه أقرب إلى صلاح الأولاد وبرهم به واتفاقهم فيما بينهم. ومن الفوائد الحث على التحرز مما يخشى ضرره، لقوله: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، وما فيها من التأكيد عليهم في حفظه حين أرسله معه. ثم عند إرسال أخيه بنيامين بعد ذلك أخذ عهودهم ومواثيقهم على ذلك، فالإنسان مأمور بالاحتراز، فإن نفع فذاك وإلا لم يلوم العبد نفسه. ومن الفوائد أن من الحزم إذا أراد العبد فعلا من الأفعال أن ينظر إليه من جميع نواحيه ويقدر كل احتمال ممكن، وأن الاحتراز بسوء الظن لا يضر إذا لم يحقق، بل يحترز من كل احتمال يخشى ضرره ولو تضمن سوء الظن بالغير. إذا كانت القرائن تدل عليه وتقتضيه كما في هذه الآية، وكما قويت القرائن في قوله: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فإذا سبق لهم في أخيه ما سبق فلا يلام يعقوب إذا ظن بهم هذا الظن، وإن كانوا في الأخ الأخير لم يجر منهم تفريط ولا تعد. ومن الفوائد الحذر من الذنوب، خصوصا الذنوب التي يترتب عليها ذنوب أخرى ويتسلسل شرها، كما فعل إخوة يوسف بيوسف، فإن فعلهم نفسه فيه عدة جرائم في حق الله وفي حق والديهم وقرابته وفي حق يوسف. ثم يتسلسل كذبهم كلما جرى ذكر يوسف وقضيته أخبروا بهذا الكذب الفظيع، ولهذا حين تابوا وخضعوا وطلبوا من أبيهم السماح قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. ومن الفوائد أن بعض الشر أهون من بعض، فحين اتفقوا على التفريق بين يوسف وأبيه ورأى أكثرهم أن القتل يحصل به الإبعاد الأبدي، قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف، وكانوا قد أجمعوا على قتله ورأوا أن القتل يحصل به الإبعاد الأبدي، قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، فخفف به الشر عنه. فهذا دليل على أن بعض الشر أهون من بعض، ولهذا لما وردت السيارة وهم القافلة، لما وردوا الماء أي الجب الذي ألقوا يوسف فيه وأدلى والدهم دلوه، تبشر أي فرح وهلل بوجوده أي بوجود يوسف عليه السلام، وقال: هذا غلام. وكان إخوته أي إخوة يوسف حوله، فقالوا: إنه غلام أبق منا أي هرب منا، وتبايعوا عنهم وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وإنما قصدهم إبعاده والتأكيد على مشتريه منهم صورة أن يحتفظ به لئلا يهرب، فقالوا: إنه غلام أبق منا أي هرب منا، فاحذر أن يهرب منه كما هرب منه، يريدون أن يؤكدوا عليه صورة أن يحتفظ به لئلا يهرب. لما تأمل الإنسان في هذا وهو أخوهم أورثه ذلك من الناس حذرا، لأن الحسد إذا ما تملك من القلب فلا تأمن صاحب القلب على فعله حينئذ. فهؤلاء إخوته إنما حسدوه على تقريب أبيه إياه، ففكروا في قتله وهو أخوه، إلى أن باعوه بثمن بخس وهم يؤكدون على المشتري أنه آبق ويوشك أن يكرر ما كان من هروبه منهم معه، يؤكد عليه صورة أن يحتفظ به لئلا يهرب. فنسأل الله العافية. ومن لطف الله أن الذي أخذه باعه في مصر على عزيزها، فحين رآه رغب فيه جدا وأحبه، وقال لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فبقي مكرما عندهم معفا عن الأشغال الشاقة وغيرها، متجردا للخير. وهذا من اللطف بيوسف، ولهذا قال: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. فكان تفرغه عند العزيز من أسباب تعلمه للعلوم النافعة، ليكون أساسا لما بعده من الرفعة في الدنيا والآخرة، كما أن رؤياه مقدمة اللطف، وكما أن الله أوحى إليه حين ألقاه إخوته في الجب لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وهذه بشارة له بالنجاة مما هو فيه، وأنه سيصل إلى أن ينبئهم بأمرهم وهم لا يشعرون. وقد وقع ذلك في قوله: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، إلى آخر الآيات. وألطاف المولى لا تخطر على البال. ومن الفوائد أن العبرة في حال العبد بكمال النهاية لا بنقص البداية. وذلك أن إخوة يوسف جرى منهم ما جرى من هذه الجرائم، لكن في آخر أمرهم ونهايته تابوا إلى الله وطلبوا السماح من أخيهم يوسف ومن والديهم الاستغفار، فحصل لهم السماح التام والعفو الكامل، فعفى الله عنهم وأوصلهم إلى الكمال اللائق به. قيل إن الله جعلهم أنبياء، كما قاله غير واحد من المفسرين في تفسير الأسباط: إنهم إخوة يوسف الاثنى عشر. وقيل بل كانوا قوما صالحين، كما قاله آخرون، وهو الظاهر، لأن المراد بالأسباط قبائل بني إسرائيل، وهو اسم لعموم القبيلة لأولاد يعقوب الاثني عشر، فهم آباء الأسباط وهم من الأسباط. ولهذا في رؤيا يوسف رآهم بمنزلة الكواكب في إشراقها وعلوها، وهذه صفة أهل العلم والإيمان، والله أعلم. ولهذا تفسر رؤيا الشمس والقمر والكواكب بالعلماء والصالحين، وقد تفسر بالملوك، والمناسبة ظاهرة. ومن الفوائد في قصة يوسف عليه السلام تكميل يوسف صلوات الله عليه لمراتب الصبر: الصبر الاضطراري والصبر الاختياري. فأما الصبر الاضطراري فهو صبره على أذية إخوته وما ترتب عليها من بعده عن أبويه، وصبره في السجن بضع سنين، فهذا صبر اضطراري. وأما الصبر الاختياري فصبره على مراودة سيدته امرأة العزيز مع وجود الدواعي القوية من جمالها وعلو منصبها، وكونها هي التي راودته عن نفسه وغلقت الأبواب، وهو في غاية ريعان الشباب، وليس عنده من قرابته ومعارفه الأصليين أحد. ومع هذه الأمور ومع قوة الشهوة، منعه الإيمان الصادق والإخلاص الكامل من مواقعة المحذور. وهذا هو المراد بقوله: لولا أن رأى برهان ربه، فهو برهان الإيمان الذي يغلب جميع القوى النفسية. فكان هو مقدم السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهو رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. ثم بعد ذلك راودته المرأة وراودته واستعانت عليه بالنسوة اللاتي قطعن أيديهن، فلم تحدثه نفسه، ولم يزل الإيمان ملازما له في أحواله، حتى قال بعدما توعدته بقولها: ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، فاختار السجن على مواقعة المحظور. ومع ذلك فلم يتكل على نفسه، بل استغاث بربه أن يصرف عنه شرهن، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. وكما أنه كمل مراتب الصبر، فقد كمل مراتب العدل والإحسان للرعية حين تولى خزائن البلاد المصرية، وكمل مراتب العفو والكرم حين قال له إخوته: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فارتقى صلى الله عليه وسلم إلى أعلى مقامات الفضل والخير والصدق والكمال، ونشر الله له الثناء بين العالمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: الفصل الرابع. ومن الفوائد في قصة يوسف عليه السلام أن الإخلاص لله تعالى أكبر الأسباب لحصول كل خير واندفاع كل شر، كما قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وفي القراءة الأخرى: المخلصين، أي الذين أخلصهم الله بخالصة ذكر الدار، وهما متلازمتان، فأخلصهم لإخلاصهم له، فمن أخلص لله أخلصه وخلصه من الشرور وعصمه من السوء والفحشاء. ومن الفوائد ما دلت عليه القصة من العمل بالقرائن القوية من عدة وجوه. منه: حين ادعت امرأة العزيز أن يوسف راودها وقال: هي راودتني عن نفسي، فشهد شاهد من أهلها، أي حكم حاكم بهذا الحكم الواضح، وكانت قد شقت قميص يوسف وقت مراودتها إياه، فحكم بهذا الحكم الواضح إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، لأنه يدل على إقباله عليها وأن المراودة صادرة منه، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، فكان هذا هو الواقع، لأنها تريده وهو يفر منها ويهرب عنه، فقدت قميصه من خلفه، فتبين لهم أنها هي المراودة في تلك الحال. وبعد ذلك اعترفت اعترافا تاما، حيث قالت: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ومن العمل بالقرائن وجود الصواع في رحل أخيه، وحكمهم عليه بأحكام السرقة لهذه القرينات القوية. ومنها أنه ينبغي للعبد أن يبعد عن أسباب الفتن، أي من الفوائد في هذه القصة، قصة يوسف، أنه ينبغي للعبد أن يبعد عن أسباب الفتن ويهرب منها عند وقوعها، كما فعل يوسف حين راودته امرأة العزيز. واعلم أن كثيرا من المفسرين ذكروا في تفسير البرهان الذي رآه يوسف حين اعتصم عن الفاحشة إسرائيليات تنافي العقل والدين وتنافي ما عليه الرسل من الكمال، حيث قال بعضهم: تبدى له جبريل في الهواء، أو تبدى له يعقوب عاضا على إبهاميه، أو ما أشبه ذلك من الأمور التي لو حصلت على أفجر الناس لامتنع من فجوره، فكلها باطل. وقوله هذا الأخير أنها لو حصلت على أفجر الناس لامتنع من فجوره، يريد أن إنسانا لو أريد على أمر من معاصي الله تبارك وتعالى فظهر له أبوه عضا على إبهاميه، أو تبدأ له جبريل في الهواء، فلا شك أنه حينئذ لا يقدم على ذلك الفجور ولا يغشى تلك الفاحشة ولو كان أفجر الفاجرين. فما الذي يكون حينئذ فضيلة ليوسف لو كان الأمر كذلك؟ فيقول هذا باطل. وكذلك من الأقوال الباطلة ما قاله بعضهم في قوله ولقد همت به وهم بها، أي هم أن يضربه، وهذا تحريف ظاهر. وصاحب هذا القول أراد الفرار من الهم المعروف خشية أن يكون فيه نقص وتنقيص للأنبياء، ولا محذور في ذلك، فإن الهم والهوى ونحوها إذا قاومه العبد وقدم عليه الخوف والإيمان فهو كمال، كما قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، وكما ثبت في الصحيح مرفوعا والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة فإنه إنما تركها من جرائي، والحديث يرفعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى رب العزة جل وعلا، فهو حديث قدسي، أي تركه لتلك السيئة لأجل الله خوفا من عقابه ورجاء لثوابه من أكبر العبادات، والله أعلم. ومن الفوائد ما عليه يوسف صلوات الله عليه من الجمال الظاهر الذي أخذ بلب امرأة العزيز وشغفها حبا، وحين رأته النسوة قطعن أيديهن وأكبرن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. ومن الجمال الباطن وهو العفة والإخلاص الكامل والصيانة. ومن الفوائد أنه ينبغي للعبد أن يلتجئ إلى الله عند خوف الوقوع في فتن المعاصي والذنوب مع الصبر والاجتهاد في البعد عنه، كما فعل يوسف ودعا ربه قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وإن العبد لا حول له ولا قوة ولا عصمة إلا بالله، فالعبد مأمور بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور مع الاستعانة بالملك الشكور. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى الفصل الخامس. ومن الفوائد في قصة يوسف عليه السلام فضل الإيمان الكامل واليقين والطمأنينة بالله وذكره، حيث اتصف بها يوسف صلى الله عليه وسلم فأوجبت له الثبات في أموره كلها والاشتغال فيما هو بصدده من وظائفه الحاضرة، وهو في أحواله وتنقلاته مطمئن القلب ثابت النفس، ليس عنده قلق لبعده عن أبيه وأحبائه مع ما يعلمه من شدة الشوق والحب المفرط بينه وبين والديه خصوصا أباه يعقوب، وهو يعلم المكان الذي هو فيه ويتمكن من مراسلته، ولكن اقتضت حكمة الله أن لا يحصل اللقاء في تلك الحال التي اشتدت مشقتها وعظمت شدته، فعانه الله وأيده بروح منه، وهذا من أجل ثمرات الإيمان. ومن الفوائد المستنبطة من قصة يوسف عليه السلام أنه لا بأس بالاستعانة بالمخلوق في الأمور العادية التي يقدر عليها بفعله أو قوله أو إخباره، كما قال يوسف للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. والاستعانة نوع من أنواع العبادة لله رب العالمين لا ينبغي أن تصرف لغيره جل وعلا، فالاستعانة هي طلب العون، والسين والتاء للطلب. والاستعانة أنواع، فالنوع الأول الاستعانة بالله، وهي المتضمنة لكمال الذل من العبد لربه وتفويض الأمر إليه واعتقاد كفايته، وهذه لا تكون إلا لله تعالى، ودليلها قوله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين. ما وجه الاختصاصها هنا؟ وجه الاختصاص تقديم المعمول إياك، وتقديم ما حقه التأخير هو القصر والحصر الذي يفيد الاختصاص. إياك نعبد يعني لا نعبد إلا أنت، ولا نصرف العبادة لسواك. وكذلك الشأن في الاستعانة، الاستعانة لا تكون إلا بالله، وهذه تتضمن ثلاثة أشياء: الأول الخضوع والتذلل لله، والثاني الثقة بالله تعالى، والثالث الاعتماد على الله جل وعلا. هذه الاستعانة لا تكون إلا لله، فمن استعان بغير الله محققا هذه المعاني فقد أشرك مع الله غيره. الثاني من أقسام الاستعانة الاستعانة بالمخلوق على أمر يقدر عليه، وهذه على حسب المستعان عليه، فإن كانت على بر ومعروف فهي جائزة للمستعين مشروعة للمعين، فإن كانت على إثم فهي حرام على المستعين وعلى المعين، فإن كانت على مباح فهي جائزة للمستعين والمعين، وقد يثاب المعين على ذلك ثواب الإحسان إلى الغير. القسم الثالث من أقسام الاستعانة الاستعانة بمخلوق حي حاضر غير قادر، هذه لغو لا طائل تحته، كما يقول الذي يعاني الغرق لا يحسن السباحة لكسيح عاجز على البر إني أستعين بك فأعني حتى لا أغرق، فهذا لغو لا طائل تحته. والقسم الرابع من أقسام الاستعانة هي الاستعانة بالأموات مطلقا وبالأحياء على أمر غائب لا يقدرون على مباشرته، فهذا شرك. الاستعانة بالأموات مطلقا شرك، والاستعانة بالأحياء على أمر غائب لا يقدرون على مباشرته شرك. القسم الخامس من أقسام الاستعانة الاستعانة بالأعمال والأحوال المحبوبة إلى الله تعالى، هذه مشروعة لقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، فاستعين الإنسان بالأعمال وبالأحوال المحبوبة إلى الله جل وعلا، فهذه مشروعة قد ندب إليها وأمر بها. النوع الأول من أنواع الاستعانة والذي تقدم في صدر هذا الكلام فيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا استعنت فاستعن بالله، والحديث أخرجه أحمد والترمذي من رواية ابن عباس رضي الله عنهما وصححه الألباني وغيره. الاستعانة التي لا تكون إلا لله ولا تكون إلا بالله ينبغي ألا تصرف إلا لله، فإذا صرفت لغير الله فهو شرك كما مر ذكر ذلك. في بيان أقسام الاستعانة وما هو مشروع منها وما هو ممنوع كلام طويل بفضل الله تبارك وتعالى في شرح الجامع لعبادة الله وحده، وكذلك في شرح العلامة ابن عثيمين على الأصول الثلاثة، وكذلك في القول المفيد في شرحه على كتاب التوحيد. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى الفصل الخامس: ومن فوائد قصة يوسف عليه السلام فضل الإيمان الكامل واليقين والطمأنينة بالله وبذكره، حيث اتصف بها يوسف صلى الله عليه وسلم فأوجبت له الثبات في أموره كلها والاشتغال بما هو بصدده من وظائفه الحاضرة، وهو في أحواله وتنقلاته مطمئن القلب ثابت النفس، ليس عنده قلق لبعده عن أبيه وأحبائه مع ما يعلمه من شدة الشوق والحب المفرط بينه وبين والديه، خصوصا أباه يعقوب وهو يعلم المكان الذي هو فيه ويتمكن من مراسلته، ولكن اقتضت حكمة الله ألا يحصل اللقاء إلا في تلك الحال التي اشتدت مشقتها وعظمت شدتها، فأعانه الله أيده بروح منه، وهذا من أجل ثمرات الإيمان. ومن الفوائد أنه لا بأس بالاستعانة بالمخلوق في الأمور العادية التي يقدر عليها بفعله أو قوله وإخباره، كما قال يوسف للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. ومن كمال إخلاص يوسف وكمال خلقه أنه لم يعاتب هذا الذي وصاه أن يذكره عند ربه فنسي، وجاءه يسأله عن رؤيا الملك فأجابه ولم يعاتبه ولم يعنفه ولم يعامله بسوء خلق. وبحسن الخلق أحصل للعبد الحياة الطيبة العاجلة والآجلة. ومن الفوائد المستنبطة من قصة يوسف عليه السلام أن الإنسان إذا وجهت له تهمة هو بريء منها لا يلام على طلب الطرق والوسائل التي يحصل بها الوضوح والبيان العام للناس، كما فعل يوسف عليه السلام مع طول مكثه يعني في السجن لما جاءه الرسول يستدعيه للحضور عند الملك قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، ولم يبادر إلى الخروج من السجن مع ما يعانيه في السجن ومع طول مكثه فيه، ولكنه من حلمه عليه الصلاة والسلام أراد أن يظهر بيان براءته ظهورا كاملا، بحيث إذا ما خرج من السجن بعد ذلك خرج ومقامه محفوظ مرفوع. فقال للذي جاء يستدعيه للحضور عند الملك ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إلى آخر الآيات، حيث بان أي ظهر لكل أحد براءته التامة التي لا شبهة فيها، فلم يخرج من السجن لمواجهة الملك إلا في حال براءته وهيبته ورفعته وتعظيم منهم لعلمه وفضله ونزاهته عليه الصلاة والسلام. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى الفصل السادس: ومن ذلك أن يوسف صلى الله عليه وسلم جمع لهم بين تعبير رؤيا الملك وبين ما ينبغي لهم أن يفعلوه ويدبروه في سنين الخصب للاستعداد لسنين الجدب. حين قال له الملك إنك اليوم لدينا مكين أمين، أي تتمكن من أمور المملكة وتدابيرها، مفوض إليه الأمور لأمانته وكفاءته وكمال الثقة به، فالملك هو الذي ابتدأ توليته وتفويض الأمور إليه، وهو الذي اقترح أن يكون على خزائن الأرض وجبايتها وتصريفها لأجل عموم المصلحة، ولهذا قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، أي أحفظ الحاصلات والغلات وأعلم كيفية تصريفها وتدبيرها. فحينئذ أعتني في سنين الخصب بالزراعات الهائلة وجباها في مخازنها وفي سنبلها، وأجتهد في الاقتصاد في أكلهم أيام السنين الخصيبة لتتوفر الغلال ويكون لها النفع العام. فحين جاءت سنون المجدبات وعم الجدب للأقطار المصرية وما جاورها من الأقطار وفني ما عند الناس، جعلوا يقصدون مصر من كل جهة، فجعل يكيل لهم كيل العدل والاقتصاد بحسب الحاجة، لا يزيد كل واحد على حمل البعير خوفا أن يجتاحه المحتكرون ويحصل الضرر على المحتاجين المعوزين. ولهذا من جملة ما عالج إخوة يوسف أباهم لإرسال بنيامين معهم أن قالوا ونزداد كيل بعير، أي إذا كان معنا حصل لنا زيادة كيل بعير، لأن عائلة يعقوب كثيرون يحتاجون إلى ميرة كثيرة، والميرة الطعام يجمع للسفر ونحوه. فحصل لهذه الأعمال الجليلة على يد يوسف نفع للخلق عظيم، وإزالة ضرورات ودفع حاجات وتهوين للشدات والكربات. ومن الفوائد مشروعية الضيافة وأنها من سنن الرسل وقررتها هذه الشريعة، لقول يوسف: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ ومن الفوائد المستنبطة من قصة يوسف عليه السلام أن استعمال الأسباب الواقية من العين وغيرها غير ممنوع بل جائز أو مستحب بحسب حاله، وإن كانت جميع الأمور بقضاء الله وقدره، لكن الأسباب الواقية أو الدامغة من قضاء الله وقدره، بشرط أن يفعلها العبد وهو معتمد على مسببه. لأن يعقوب عليه السلام حين أراد أن يوصي بنيه لما أرسل بنيامين معهم قال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت. وأخبر تعالى أنهم امتثلوا أمر أبيهم، وأن هذا الأمر لم يغني شيئا إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. هذه الحاجة شفقة الوالد على أولاده، والشريعة جاءت بإثبات الأسباب النافعة الدينية والدنيوية والحث عليها مع الاستعانة بالله، كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، كما في حديث مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. ومن الفوائد أيضا جواز استعمال الحيل والمكائد التي يتوصل بها إلى حق من الحقوق الواجبة أو المستحبة أو الجائزة، كما استعمل يوسف ذلك مع أخيه حين وضع السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن بعد رحيلهم: أيتها العير إنكم لسارقون، إلى قوله: فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه، كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. فعمل مع أخيه هذا العمل يتوصل به إلى بقائه عنده من غير شعور منه، فلما تقرر عنده أنه هو الذي أخذ الصواع استفتاهم يوسف عن حكم السارق في دينهم، فقالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، أي جزاء السارق أن يتملكه المسروق منه، فحكموا على أنفسهم هذا الحكم الذي هو المقصود ليوسف، ولو أجرى عليه حكم ملك مصر لكان له حكم آخر. فأسر الله هذا العمل وهذا الحكم ليبقى أخوه عنده، فالحيل التي على هذا النوع لا حرج فيها، وإنما المحرم الحيل والمكائد التي يتوصل به إلى إحلال المحرمات أو إسقاط الواجبات. ومن الفوائد المستنبطة من قصة يوسف عليه السلام استعمال المعاريض عند الحاجة إليها، فإن في المعاريض مندوحة عن الكذب، وذلك من وجوه، منها قوله: ثم استخرجها من وعاء أخيه، ولم يقل سرقها، وكذلك قوله: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، ولم يقل من سرق متاعنا. وإذا قيل إن هذا اتهام للبريء، قيل إنما فعل ذلك بإذن أخيه ورضاه، وإذا رضي زال المحذور. ومن الفوائد أن الإنسان لا يحل له أن يشهد إلا بما يعلم، لقولهم: وما شهدنا إلا بما علمنا، وإن العلم يحصل بإقرار الإنسان على نفسه وبوجود المسروق ونحوه معه وفي يده أو رحله. وفيها أن وجود المسروق بيد السارق بينة وقرينة على أنه السارق، ولذلك حكم وحكموا على أخي يوسف بحكم السارق. ومنها هذه المحنة العظيمة التي امتحن الله بها نبيه وصفيه يعقوب عليه السلام، حيث قضى بالفراق بينه وبين يوسف هذه المدة الطويلة التي يغلب على الظن أنها تبلغ 30 سنة فأكثر. من ذلك أنه بقي مدة في بيت العزيز قبل السجن، بالإمكان أن تكون من 7 سنين إلى 10 أو نحو ذلك على وجه الخرص والحزر، ثم مكث 7 سنين في السجن، والأكثر أنها 7 سنين، ثم بعد خروجه دخلت 7 سنين المخصبات، فهذه نحو 21 سنة، ثم دخلت 7 المجربات، وتردد إخوة يوسف إليه مرات، والظاهر أن اللقاء كان في آخره، فهذه تقارب 30 ونحوها. ويعقوب في هذه المدة لم يفارق الحزن قلبه، هو دائم البكاء حتى بيضت عيناه من الحزن وفقد بصره، وهو صابر لأمر الله محتسب الثواب عند الله، قد وعد من نفسه الصبر، ولا شك أنه وفى بذلك، ولا ينافي ذلك قوله: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فإن الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر، إنما ينافي الصبر الشكوى إلى المخلوق. ومن الفوائد أن الفرج مع الكرب، فإنه لما اشتد الكرب بيعقوب وقال: يا أسف على يوسف، قال: يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وهم حين دخلوا على يوسف وقفوا بين يديه وقوف المضطر، فقالوا: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، أي قليلة حقيرة لا تقع الموقع، فأوفِ لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. فحينئذ لما بلغ الضر منتهاه من كل وجه عرفهم بنفسه، فحصل بذلك البشارة الكبرى لأبويه وإخوته وأهلهم، وزال عنهم الضر والبأساء، وخلفه السرور والفرح والرخاء. ومن الفوائد أن الله يبتلي أنبياءه وأصفياءه بالشدة والرخاء والسرور والحزن واليسر والعسر، ليستخرج منهم عبوديته في الحالين بالشكر عند الرخاء والصبر عند الشدة والبلاء، فتتم عليهم بذلك النعماء كما ابتلى يعقوب ويوسف وكذلك غيرهم من أنبيائه وأصفيائه. ومن الفوائد جواز إخبار الإنسان بما يجد وما هو فيه من مرض أو فقر أو غيرهما على غير وجه التسخط، لقول إخوة يوسف: مسنا وأهلنا الضر، وأقرهم يوسف على ذلك. ومنها فضيلة التقوى والصبر، وأن كل خير في الدنيا والآخرة فمن آثارهما، وأن عاقبة أهلهما أحسن العواقب، لقوله: قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وأن إخبار العبد من نفسه بحصول التقوى والصبر إذا كان صدقا وفي ذلك مصلحة فذلك من باب التحدث بنعمة الله. قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، وهي تشمل نعم الدنيا ونعم الدين، وأن الله يجمع للمتقين بين خيري الدنيا والآخرة كما في هذه الآية والآيات السابقة، وهي قوله: نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وأنه ينبغي على العبد أن يتذكر في حال الرخاء والسرور حالة الحزن والشدة ليزداد شكره وثناؤه على الله. ولهذا قال يوسف: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. ومن الفوائد أنه ينبغي للعبد أن يتضرع إلى الله دائما في تثبيت إيمانه ويعمل الأسباب لذلك، يسأل الله حسن الخاتمة وتمام النعمة، ويتوسل بنعمه الحاصلة إلى ربه أن يتمها عليه ويحسن له العاقبة، كما قال يوسف صلى الله عليه وسلم: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وليس هذا من يوسف تمنيا للموت كما ظنه بعضهم، بل هو دعاء لله أن يحسن خاتمته ويتوفاه على الإسلام كما يسأل العبد ربه ذلك كل وقت. ومنها ما من الله به على يوسف من حسن عفوه عن إخوته، وأنه عفى عما مضى ووعد في المستقبل ألا يثرب عليهم ولا يذكر منه شيئا، لأنه يحرجهم ويحزنهم وقد أبدوا الندامة التامة. ولأجل هذا قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ولم يقل من بعد أن نزغهم، بل أضاف الفعل إلى الشيطان الذي فرق بينه وبين إخوته، وهذا من كمال الفتوة وتمام المروءة. ومن الفوائد ما في هذه القصة العظيمة من البراهين على رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قصها على الوجه المطابق، وهو لم يقرأ من الكتب السابقة شيئا، ولا جالس من له معرفة بها، ولا تعلم من أحد، إن هو إلا وحي أوحاه الله إليه. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: ولهذا قال، وذكر آية من سورة هود، ولعله كان يريد آية يوسف، فقال فيما ذكره رحمه الله: ولهذا قال: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. لا شك أنه كان يريد آية يوسف، وهي قوله تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. كما ذكر الله هذا المعنى في قصة موسى وغيره من الأنبياء، لأن الغيوب نوعان: أمور سابقة قد اندرس علمها نبأه الله بها، وأمور مستقبلة قد نبأه الله بها قبل أن تقع فوقعت، ولا تزال تقع شيئا بعد شيء مطابقة لما أخبر به صلى الله وسلم وبارك عليه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها براهين على رسالة. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: الفصل السابع. وفي قوله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، دليل على أن هذا وصف النفس من حيث هي، وأنها لا تخرج عن هذا الوصف إلا برحمة من الله وعناية منه، لأن النفس ظالمة جاهلة، والظلم والجهل لا يأتي منهما إلا كل شر. فإن رحم الله العبد ومن عليه بالعلم النافع وسلوك طريق العدل في أخلاقه وأعماله، خرجت نفسه من هذا الوصف وصارت مطمئنة إلى طاعة الله وذكره، ولم تأمر صاحبها إلا بالخير، ويكون مآلها إلى فضل الله وثوابه. قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فعلى العبد أن يسعى في إصلاح نفسه وإخراجها من هذا الوصف المذموم، وهو أنها أمارة بالسوء، وذلك بالاجتهاد وتخلقها بأحسن الأخلاق وسؤال الله على الدوام، وأن يكثر من الدعاء المأثور الذي أخرجه مسلم من رواية علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اهدني لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئ الأعمال والأخلاق لا يصرف عني سيئها إلا أنت. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر للمصنف وأن يغفر لنا ولإخواننا من المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.